قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو مالك الملك وملك الملوك، وقلوب العباد بيده، فإذا أطاعوه عباده حول قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوه عباده حول قلوب ملوكهم عليهم بالنقمة وسوء العذاب. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون، لا إله إلا الله، منذ ثلاث جمع تكلمت مع حضراتكم عن تعريف الطلاق لغة وتعريف الطلاق اصطلاحا وأركان الطلاق والحكمة من الطلاق، ثم ذكرت متى يكون الطلاق واجبا ومتى يكون محرما ومتى يكون مستحبا ومتى يكون مكروها ومتى يكون مباحا، وقد حوى ذلك خطبة. وفي الخطبة التي تليها تكلمت عن الطلاق السني والبدعي والصريح والكناية والمنجز والمعلق والبائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى، وطلاق التخيير والتمليك والكتابة، وطلاق الغضبان والسكران والهازل والمخطئ والفار. وقد حوى ذلك خطبة، ثم تكلمت بعد ذلك في اللقاء المنصرم عن العدة، وبينت عدة المرأة التي توفى عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل، وعدة الحائض، وعدة الآيس، وعدة الصغيرة، وعدة التي فقدت زوجها. وقد حوى ذلك خطبة، وها نحن في اللقاء الرابع، وسأذكر نفسي وحضراتكم اليوم إن شاء الله تعالى بثلاث كلمات. أما الكلمة الأولى فهي الخلع، وأما الكلمة الثانية فهي الظهار، وأما الكلمة الثالثة فهي الإيلاء. فإن سئلت عن أي شيء كانت خطبة الجمعة قلت ثلاث كلمات، فإن قيل لك ما هي الكلمات الثلاثة قلت الخلع والظهار والإيلاء. فتعالوا بنا لنتعرف سويا على هذه الكلمات الثلاثة، وأعيروني القلوب والأسماع، وركزوا معي لتتمكنوا من الاستيعاب والإدراك والفهم، فإن الكلام ليفهم بتوفيق الله لا بد أن تكون مركزا تمام التركيز بعد استلهام التوفيق من الذي على العرش استوى. الخلع أولا. الخلع لغة من خلع الرجل ثوبه إذا أزاله، قلت لأن الرجل لباس المرأة والمرأة لباس الرجل، حيث قال الله تعالى في كتابه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واصطلاحا أي شرعا، الخلع هو فراق الرجل زوجته ببدل، وإن شئت فقل بعوض، ويسمى فدية وافتداء. وأما عن مشروعيته فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا يحل أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية من سورة البقرة تبين مشروعية الخلع. فإذا حدث نزاع بين الزوجين ولم نتمكن من التوفيق بينهما البتة بعد بذل الجهد والوسع، وأصرت المرأة على أن تخلع نفسها، فلا بد أن تقدم للرجل بدلا وعوضا للضرر الذي ألحق به وألم به، فهي الطالبة للطلاق. واعلم أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أهل السنن الأربع إلا النسائي من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولقد ثبت في سنن الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، فاعلم أنه إذا تم النزاع بين الزوجين وقد بذل الوس والجهد في التوفيق بينهما ولم يتمكنوا من ذلك وقررت المرأة الطلاق أي الخلع هنا، فلا بد أن تقدم لزوجها بدلا وعوضا مما ألم به من ضرر. فلقد ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا من المتكلمة؟ إنها زوجة ثابت. تكلم من؟ تكلم سيد المفتين وإمام النبيين وخاتم المرسلين قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم. فتقول: يا رسول الله، أنا لا أنقم على ثابت خلق ولا دين، أنا لا أعيب فيه دينا، فهو رجل مستقيم على الأوامر والنواهي الربانية والنبوية، ولا أعيب فيه خلق، فأشهد أنه صاحب خلق حسن، أنا لا أنقم على ثابت دينا ولا خلقا. ما هي حكايتك؟ ولكني أكره الكفر. ماذا يعنى بالكفر هنا؟ كفران العشير. وما معنى العشير؟ العشير هو الزوج، وكفران العشير أي عدم القيام بحق الزوج. قلت: ومعلوم لدى حضراتكم أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتلك صحابية كحلت عينيها برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وماتت على إسلامها فتخشى ربها، لذا فقد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شعرت بشيء من الكراهية وأنها لن تتمكن من القيام بحقوق زوجها، فقالت: يا رسول الله، أنا لا أنقم على ثابت دينا ولا خلقا، ولكني أكره الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قلت: وكان ثابت قد قدم لها حديقة بستانا جنينة مهرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت حديقته، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. قلت: انتبه، والخلع ليس طلاقا، وإنما الخلع فسخا. حتى ولو تم الخلع بلفظ الطلاق فلا يعد طلاق. احفظ هذا وافهمه وبلغه من وراءك: إن الخلع لا يعد طلاقا حتى ولو تم بلفظ الطلاق. قلت: لأن الزوج إذا طلق زوجته بعد البناء بها. أولا الطلقة التي يطلقها محسوبة، وهل الطلاق له عدد؟ الجواب نعم. قال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق الزوج زوجته التي بنى بها فهذه طلقة، وإذا طلقها الطلقة الأولى وردها، والطلقة الثانية وردها، وطلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره شريطة ألا يكون محللا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن المحلل والمحلل له. ولا يكفي أن يعقد عليها، وإنما لا بد أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، فإن لم يوفقا مع بعضهما طلقها، فإذا انتهت العدة تقدم لها الأول بعد انتهاء العدة على ألا يكون بينهما اتفاقا البتة. نعم. يبقى إذن إذا طلق الزوج زوجته طلقة حسبت، وإذا طلقها وردها وطلقها وردها ثم طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثم إن الطلاق للمرأة من ذوات الحيض عدتها 3 قروء، والقروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجح فيه أنه الحيض. فهل عرفت أن الطلاق يرتبط به 3 أمور؟ أعيدها أكررها فانتبه لتحفظها. وأما أنت أيها النائم، فهل أتيت لتنام أم أتيت لتؤدي شعيرة من شعائر الله، ولتتعلم شيئا من دين ربك، لتلاقيه متبصرا حتى لا تلاقيه جاهلا جهولا مجهالا جهيلا. نعم. فإن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا كلام لا يحتاج أن تنام على عمود أو جدار أو تغمض عينيك وتضحك على نفسك وتقول أنا مستيقظ، هذا كلام فارغ. استيقظ. هل اغتسلت؟ هل تطيبت؟ هل ارتديت لباسك الطيب؟ هل تمشطت؟ هل تسوكت؟ تعال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تخرج من الجمعة وقد تعلمت شيئا تعود به لزوجتك وأولادك وأنت على مدبة غدائك، فتعلمهم ما تعلمت، فتكون قد بلغت شيئا من دين ربك، حيث أمرك قائلا في كتابه فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال حبيب قلبك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كيف ستبلغ وأنت نائم؟ كيف ستبلغ وأنت سرحان؟ كيف ستبلغ وأنت شارد اللب والقلب والعقل، وجسدك في المسجد وقلبك وعقلك ليس في المسجد؟ أريدك هنا قلبا وقالبا أيها الحبيب. الطلاق إذا طلقها تحسب طلق. هل للطلاق عدد؟ نعم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم لو طلقها وردها وطلقها وردها ثم طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما الثالثة فله عدة، والعدة للحائض 3 قروء، أي 3 حيض، أمور 3. أرجو أن تكون قد حفظتها واستوعبتها وأدركتها وفهمتها. وأما الخلع فالخلع أولا فسخ وليس طلاق. ثانيا في الطلاق الرجعي الزوج يملك الرجعة، رضيت المرأة أو لم ترض، ما دامت العدة لم تنتهي.
وأما إذا خلعت المرأة نفسها من زوجها فالزوج لا يملك الرجعة، لأنها لو وافقت فيعقد، لو وافقت فيعقد عليها. إذن واحد، الخلع فسخا وليس طلاقا. اثنين، في الطلاق يملك الزوج الرجعة إن كانت الطلقة رجعية، أي أولى أو ثانية، وكانت في العدة، رضيت المرأة أو لم ترض. وثالثا، وعدة الخلع حيضة واحدة بأقوال الصحابة والسنة. عدة المختلعة حيضة واحدة، عدة المختلعة حيضة واحدة. اسمع، ولو طلق الرجل زوجته طلقة أولى ثم ردها ثم طلقها ثانية ثم بعد الثانية عادت إليه، ثم خلعت المرأة نفسها من زوجها ثم توافق فعقد عليها، فلا يعد الخلع طلاقا ويردها، وممكن بعد ذلك يطلقها تلقة ثالثة. أعيد، إذا طلق الزوج زوجته، هذه طلقة أولى، ثم ردها فعاشت معه فترة فطلقها طلقة ثانية، وبعد الطلقة الثانية بثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل تنازع فخلعت الزوجة نفسها من الزوج، ثم مالا بعد ذلك إلى بعضهما فعقد الرجل عليها وصارت زوجته، وبعد سنة طلقها، فأقول أن الخلع وقع بعد طلقتين فلا يعد طلاقا، إنما هو خلع، والخلع فسخ، وبعد الخلع وقع الطلاق الثالث التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غير. أرجو أن تكون قد فهمت أيها الحبيب المحب، هذا هو الخلع، وهي الكلمة الأولى. أما الكلمة الثانية، الظهار، أن يقول الزوج لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي، أو أنت علي حرام كظهر أختي أو بنتي أو عمتي أو خالتي أو بنت أخي أو بنت أختي أو جدتي أو ما كان على شاكلة ذلك من المحارم. والمتفق عليه والمشتهر أنت علي حرام كظهر أمي. نعم، فإن قال لها ذلك فهذا القول حرام، لقوله تبارك وتعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسمى الله الظهار منكرا من القول وزورا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالله تعالى قال على الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فلو قال الزوج لزوجتي أنت علي حرام كظهر أمي لا يجوز له أن يمسها حتى يعتق رقبة، أن يشتري عبدا ويعتقه حرا لوجه الله. لا يوجد الآن، يصوم شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوما ثم أفطر في 58 بدون رخصة شرعية يستأنف من أول بجديد، ولا يجوز له أن يمسها حتى ينتهي من الكفارة وهي صيام شهرين. فإن كان عاجزا فليطعم 60 مسكينا. نعم، على ألا يكرر المسكين، ولكن زوج وزوجته وثمانية أولاد مجموعهم 10، زوج وزوجته ثمانية أولاد، لو أحضر لهم 6 كيلو رز و4 كيلو سمك يبقى أطعم 10، والذي يرضع لا يحسن يبقى أطعم 10، فيفعل ذلك 6 مرات ب6 أسر على شاكلة هذه الأسر. طب نفترض أن الأسرة 6، زوج وزوجة و4 أولاد، يبقى يفعل ذلك مع 10 أسر، كل أسرة عددها 6، فيضرب 10 في 6 يساوي 60، اي نعم ممكن يجيب 6 كيلو رز ودجاجة 2 كيلو و2 كيلو بطاطس وكيلو طماطم ونص كيلو زيت وكيس ملح ولفة خبز، ده اسمه الكفارة. اي نعم. وانت تريد ان تدفع ماله وتريح دماغك، وهذا لا يجزي، وهذا لا يجزي الا في حالة اذا وكلت واحدا يقوم عنك مع الفقراء في ذلك. تتعب للدنيا وتتعب في الجامعة والمدرسة والماجستير والدكتوراه والمصنع والشركة والمزرعة والغيط والوظيفة، وتتعب للحصول على المنحة والعلاوة والدرجة، ولا تريد أن تتعب للدين أبدا إلا من رحم ربي وعصمه. إنه دينك، إنه لحمك ودمك، إنه به تأخذ الحسنات، إنه به تمحى السيئات، إنه به ترفع الدرجات، إنه به تستجلب رضا رب الأرض والسماوات. أيها الحبيب، ولا يجوز لك أن تمس زوجتك إلا بعتق رقبة، فإذا لم توجد رقبة فبصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت فبإطعام 60 مسكينا. هذه الكلمة الثانية. وأما الكلمة الثالثة، الإيلاء. والإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فبارك الله فيك. الإيلاء أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته، فإن كان عدم الوطأ 4 أشهر فما دون، وكان ذلك للتأديب والزجر والردع، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وأما إذا كان الإيلاء فوق 4 أشهر، أي حلف زوج ألا يطأ زوجته 6 أشهر وتضررت الزوجة، فعليها بعد 4 أشهر أن تدعوه إلى الفراش، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي، فالقاضي يأمره بالفيئة أي بالرجعة إلى زوجته، فإن أبى أمره بالفراق. أمره بالفراق. نعم. إذن الإيلاء أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته، هذا تعريفه. والإيلاء ينقسم إلى قسمين، إيلاء مباح وإيلاء محرم. أما المباح فهو الذي للزجر والردع والتأديب، وهو ما كان 4 أشهر فما دون بعدم وطئها. أما المحرم هو ما زاد عن 4 أشهر، لأن في ذلك تضرر للزوجة، فإن فاتت 4 أشهر طلبت الزوجة من زوجها الجماع، فإن أبى طلبت منه الفراق، فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي، وهو القاضي يخلو به فيعظه ويذكره بالله عز وجل، فإن اتعظ وتذكر من باب قوله تعالى وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، ومن باب قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وبأجر كريم، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن تذكر وانتصح وفاء ورجع كان بها ونعمت، وإلا أمره بفراقها. وذلك لما ثبت عند ابن ماجه والدارقطني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث قاعدة من القواعد 5 الفقهية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بثلاث كلمات في هذه الخطبة: الكلمة الأولى الخلع، والكلمة الثانية الظهار، والكلمة الثالثة الإيلاء. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ذلك حجة لنا لا علينا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه قوله من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أما بعد، إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، إنما يسمى بشم النسيم يدق على الأبواب، ومعلوم لدى حضراتكم أن شم النسيم عيد من أعياد النصارى كالكريسمس وما يسمى بالعيد المجيد والغطاس وما كان على شاكلة ذلك، وهي لا شك أنها أعياد باطلة، ونحن لا نقر إلا بثلاثة أعياد: عيد الفطر الذي يأتي عقيب ركن من أركان الإسلام الخمسة وهو صيام رمضان، وعيد الأضحى الذي يأتي وأنت متلبس بركن من أركان الإسلام الخمسة ألا وهو حج بيت الله الحرام. أما الركن الذي أشرت إليه آنفا فقد قال الله فيه جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الركن الذي أشرت إليه آنفا أيضا فهو الذي قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن يأتي عيد الفطر عقيب ركن من أركان الإسلام الخمسة ألا وهو صوم رمضان، ويأتي الحج وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن يأتي عيد الأضحى وأنت متلبس بركن من أركان الإسلام الخمسة ألا وهو الحج. وأما العيد الثالث فهو عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة الذي أنت بصدده، حيث قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاعلم أيها الحبيب أن النصرانية كافر، ولا يجوز لمسلم أن يشك في كفره، لأن من شك في كفر الكافر يكون على خطر عظيم. والذي كفر النصراني هو الله، حيث قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم الذين يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، وهم الذين يقولون أن عيسى ابن الله، وبعضهم يقول أن عيسى هو الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. واعلم أيها الحبيب أن النصرانية زميلك في العمل في الجامعة أو المدرسة أو المصنع أو الشركة أو المؤسسة أو الإدارة أو المزرعة، إن هنأك بعيد الفطر والأضحى لا يجوز لك أن تهنئه بعيده. فبأي شيء ستهنئه؟ تهنئه بالسجود للصليب؟ فإن هذا كفر. تهنئه باعتقاده أن عيسى هو الله أو عيسى ابن الله؟ تهنئه باعتقاده أن عيسى صلب، والله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومعتقدك أنت أن عيسى ابن مريم كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه أحد أولي العزم الخمسة، رفع إلى السماء الثانية مع يحيى ابن خالته، وسينزل الأرض يدعو الناس إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال عند باب لد في فلسطين، ويصلي مأموما بالمهدي، مع أن المهدي ليس رسولا ولا نبيا ولا صحابيا، إنما هو ولي من أولياء الله تعالى. فإذا نظر فوجد عيسى ابن مريم رسول الله خلفه، قدمه للإمامة فيقول عيسى ابن مريم: إمامكم فيكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة. ويأبى أن يتقدم للإمامة ويصلي مأموما بالمهدي، ويتزوج عيسى ابن مريم ويولد له، ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يموت ويدفن بالمدينة النبوية المنورة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة الأكبر وفاروقها. فعلى أي شيء تهنئ النصراني؟ هل تهنئه بالسجود للصليب وهذا كفر؟ أم تهنئه باعتقاده أن عيسى هو الله وهذا كفر؟ أم تهنئه بأن عيسى ابن الله وهذا شرك؟ أم تهنئه بأن عيسى قتل أو صلب أو صلب؟ وقد نفى الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم نفيا صريحا. فيا عبد الله، أنت تتعبد بقوله تعالى من صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقد قال الخليل إبراهيم لأبيه وقومه الذين يعبدون الأصنام من دون الله، حيث قال الله تعالى إخبارا عنهم: كفرنا بكم، وهو يعلن البراء ممن يشرك بالله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. وأنت تقرأ في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي سنة الطواف وفي صلاة الوتر، ماذا تقرأ؟ قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اللهم صحح عقيدتنا، اللهم أحينا على التوحيد والسنة، واجعلنا من الدعاة على بصيرة للتوحيد والسنة، وحببنا في الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. اللهم اشف كل مسلم مريض واشف كل مسلمة مريضة ومتعنا جميعا بالتقوى والعافية واهد لنا شبابنا ورب لنا أطفالنا وحجب لنا نساءنا وأصلح لنا زوجاتنا وأصلح لنا فساد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم شرعك تحكيما كاملا تاما غير منقوص، وهيئ له بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وانصر إخواننا الموحدين المجاهدين في أرض الشام. اللهم عليك بطاغية الشام النصيري، اللهم لا ترفع له في الأرض راية، واجعله للخلق عبرة وآية، هو ومن آزره وعاونه وساعده بكلمة أو سلاح أو مال. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، ولا تنقل سوريا من نصيرية إلى علمانية، بل انقلها يا رب العالمين إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. وانصر اللهم بفضلك إخواننا الموحدين المجاهدين في مالي، ومكنهم من تحكيم شرعك. اللهم عليك بالفرنسيين الكفرة الذين وقفوا حجر عثارة أمام إخواننا في مالي لتطبيق شرع الله. اللهم كن لإخواننا الموحدين في أراكان والشيشان وأفغانستان وغزة وفلسطين والبوسنة والهرسك وكشمير والصومال وأريتريا وسائر المستضعفين من بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا واجمعنا على أتقى قلب رجل واحد. اللهم بصرنا بعيوبنا واشغلنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما ضمنته لنا، وصب علينا توفيقك في حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا وأفعالنا وكل حياتنا. اللهم أمتنا على ما تحب وترضى، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار، واجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله، وطهر ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وهيئ لنا عملا صالحا تقبضنا عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، فما كان من توفيق فهو من الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.